بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. لبنان ومصير الأزمة الرئاسية. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار عند لبنان. ستكون وقفتنا هذه المرة وعند أزمتها السياسية في انتخاب رئيس واختيار رئيس للجمهورية. سيكون موضوعنا للنقاش علقت مصادر لبنانية مطلعة على الحديث السياسي والإعلامي عن تراجع حظوظ رئيس سيار المردة سليمان فرنجية في استحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان. المصادر قالت لا يزال فرنجية أساسيا في معركة الرئاسة ولم يطرح الفرنسيون أسماء بديلة عنه ولم يتراجع داعموه عن ترشيحه. لفتت المصادر إلى أنه سيتضح خلال الفترة القليلة المقبلة تقدم حظوظ رئيس المردة بالتوازي مع الحوار الإيراني السعودي المتواصل، خصوصا أن داعمي فرنجية يعتبرون أنه شخصية قادرة على لعب أدوار إيجابية في جميع الاتجاهات المحلية والخارجية. ورأت المصادر عدم وجود فيتو دولي أو إقليمي أو عربي على فرنجية، وأن كل محاولات تسويق أسماء أخرى لم يكتب لها النجاح لغاية الآن. من جانبه أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك إلى أن دعوة الرئيس نبيه بري للحوار ما زالت تتأرجح بين متفاعل معها متيقن أن لا خروج من الفراغ الرئاسي إلا بالحوار وبين رافض لها. الشيخ يزبك أضاف أنه لا مبرر لهذه الجهة إلا الرفض والتعطيل وعدم قبول الآخر، وهذا موقف ورأينا وراءه ما وراءه ولا يكاد يخفى ما وراءه على متأمل لبيب. وليس التباكي من هؤلاء على الوطن وسيادته والعيش الواحد والشراكة الوطنية، وإنما التباكي على انتهازية وأطلال الماضي، والواجب أن تقارب المسائل والموضوعات بواقعية وطنية صادقة، وهذه لا تتحقق إلا بتبادل الثقة والاحترام والمحبة والانفتاح بعيدا عن الأوهام وإملاءات الذين لا يريدون خيرا للوطن وشعبه. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. نعم، نتحدث عن هذه الأزمة التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. بدوره رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة أنه رفض المتكرر للحوار من قبل بعض القوى يشير إلى نوايا سيئة تختبئ خلفها مخططات تضر بالوطن الذي قام بالحوار والتوافق ويستمر بهما. أكد الشيخ علي ياسين العاملي أن مدعي السيادة يتابعون صراخهم فيما خيمة مزارع شمعة التي تظلل السيادة اللبنانية أربكت الاحتلال وجعلته يعرض انسحابا جديدا مقابل سحب الخيمة. وتابع أن الحوار طريق وحيد لخروج لبنان من أزماته، مؤكدين أن اجتماعا واحدا حول طاولة الحوار ينتج أكثر من عشرات بل مئات الاجتماعات الجانبية، خصوصا تلك التي تكون مع سفراء لا يهمهم سوى كيف يربحون على حساب خسائر لبنان الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. هذا وقد أكد رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن الأمور ممتازة مع موفد الفرنسي جان إيف لودريان، ونحن على الخط ذاتي. كما نفى بري طرح لودريان فكرة الاسم الثالث، ما يعني سقوط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجي والوزير السابق جهاد إزعور. وشدد بري على أن الحوار ليس مطلبه وحده، بل مطلب عربي ودولي، لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، معلنا أنه سينتظر ما يحمله إليه لودريان بعد ختام جولته ليبني على الشيء مقتضى. هذا وركزت الصحف اللبنانية على هذه القضية. سنحاول أيضا متابعة ذلك مع الصحف اللبنانية التي لا زالت تهتم بمن سينتخب رئيسا للجمهورية في لبنان. رافقونا في هذا اللقاء. ما الذي أفرزته مباحثات المبعوث الفرنسي السيد لودريان في لبنان؟ وأي مشهد رسمته على صعيد أزمة انتخاب رئيس للجمهورية في هذا البلد؟ نسأل كذلك، من هي الجهات الرافضة للحوار والتي لا زالت متمسكة بهذا الرفض؟ لبنان ومصير الأزمة الرئاسية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي المجالات القيادية والسياسة العالمية تحت راية الحق، نعم إن في لبنان هناك الكثير من المشاكل التي هي عالقة بسبب ملف الرئاسة اللبنانية، وخاصة بعد المشاكل والجبهة التي فتحت في المخيم عين الحلوي في منطقة صيدا، إنها جميعها هي مؤثرة على عدم وجود رئيس للجمهورية اللبنانية، وتنعكس سلبا على الأراضي اللبنانية بين هذه الحرب التي هي فتنة مؤامرة من الجرثومة الأمريكية والصهيونية. نعم هناك الكثير من المشاورات والمفاوضات التي يتم الآن التفاوض عليها لكي يتم إنهاء هذه المشاكل وهذه الفتنة. ونعم هناك المحاورات المكثفة من قبل دولة الرئيس نبيه بري الذي يسعى كي يتم إنجاز هذه المهمة وتعيين رئيسا للجمهورية، يعني يكون موافق عليه كل الأطراف سواء من حزب الله وحركة أمل وباقي الأطراف على الأراضي اللبنانية من التكتل النيابي والتكتل الوزاري. نسعى نحن أن يكون هناك حل جذري في تعيين رئيس جمهورية في أسرع وقت للدولة اللبنانية، لأنه هناك تفلت في مسارات كثيرة. ونشكر القيادة الحكيمة في لبنان وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري وسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله على تدارك هذه الموضوع وعلى قيادتهم هذه الدولة التي الآن هي دون رقيب ودون رئاسة. ونسأل الله في الأيام القادمة وأن يكون قريبا عاجلا أن يكون هناك رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأن يكون هناك من تعاون، وخاصة أن تحل جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية في لبنان، لأن الشعب اللبناني لقد أصبح وضعه مأساوي من جميع ما يجرى على هذه الأراضي اللبنانية وكفاه. تحياتي لكم من جنوب لبنان، مريم دولابي، إذاعة طهران العربية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. نستضيف في هذا اللقاء مدير مركز على موحد البحث والإعلام الأستاذ سعيد الدين من برلين. أستاذ سعيد السلام عليكم.
يا هلا.
حياكم الله. اسمح لي في البداية نتوقف عند الجانب الفرنسي وعند السيد لودريان بالتحديد. ما الذي يمكن أن يقدمه الجانب الفرنسي للأزمة الرئاسية في لبنان؟ تفضل كبداية.
في الحقيقة علينا نلقي لمحة تاريخية. الحقيقة الهيمنة الاستعمارية الفرنسية معروفة، نحن نعلم منذ عام 1798 عندما احتل المستعمر الفرنسي المشرق العربي، ومنذ ذلك الحين كانت لبنان أحد أهداف الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، وهذه الاستراتيجية مستمرة ليومنا هذا. هناك استمرارية في مخططات الهيمنة الاستعمارية للمشرق العربي بشكل عام ولبنان بشكل خاص ليومنا هذا، علينا أن ندرك هذه الحقيقة.
طيب سيد الدين، ونحن نبحث في هذا الموضوع، هناك من كان يرى في وجود السيد لودريان فرصة لإنهاء الحال، لماذا البعض يعول على الحلول الخارجية بدلا من التعويل على الحلول الداخلية وهي في متناول اليد ليست بعيدة؟
الزميل الكريم، علينا أن ندرك الحقيقة أن التبعية هناك التبعية شبه المطلقة وعندما أتحدث عن التبعية أتحدث عن التبعية المالية، التبعية العسكرية، التبعية الفكرية، التبعية شبه الشاملة للقوى واللبنانية، وهذه التبعية متعددة الأطراف ومستمرة ليومنا هذا. استطعت أن أتحدث عن التبعيات وليس مجرد التبعية فقط. المجتمع اللبناني هو مجتمع ممزق، وهذا التمزيق يؤدي إلى تبعيات للعديد من القوى الداخلية في لبنان. وهذه القوى طبعا تحول دون استقلالية المجتمع اللبناني، وتحول تحول دون بلورة بنية اجتماعية موحدة.
طيب هنا لا بأس أيضا أن أتوقف عند ما يجري اليوم في لبنان وبعض السفارات التي تحاول أن تلعب على وتر الطائفية العرقية المناطقية على عدة أوتار حقيقة في داخل لبنان. كيف لهذه السفارات أن تقطع يدها من اللعب بمستقبل لبنان وأن لا يكون لها دور كما كان سابقا في رسم شخصيات سياسية تتسنم مناصب سيادية في لبنان كرئيس الجمهورية؟
الزميل الكريم، في الحقيقة هناك عندما أتحدث عن التبعيات الدول الاستعمارية أتحدث على سبيل المثال، يعني أتحدث عن تبعيات البنوك، أتحدث عن التبعيات الفكرية، فنلقي نظرة عن تبعيات ما يسمى الإعلام. في وإذا ألقينا نظرة عن ملكية من يصنع الفكر داخل المجتمع اللبناني، وهذا عندما نلقي نظرة على سبيل المثال، هناك 94% من ما يطلق عليه الإعلام هي ملك لبضع عائلات، وهذه العائلات مرتبطة مصيريا بالدول، بالسفارات في الدول الاستعمارية. هناك صديق لي في بيروت كتب أنهم لم يعرفوا لون السماء لفرط من حنت الرقاب، لفرط ما انحنت رقاب هؤلاء التبعيين نسوا لون السماء ليومنا هذا. ولكن هناك مسألة في منتهى الخطورة، هناك قوة تريد الحفاظ على وحدة المجتمع اللبناني هناك، وهذه القوة، هناك إجماع بين العديد من القوى المرتبطة بالسفارات الدول الاستعمارية، وهذا الاجتماع إجماع هدفه القضاء على بوادر القوى الوطنية التي تريد وحدة واستقلال المجتمع اللبناني. هم يريدون تمزيق، وعلينا أن لا ننسى أن مستعمرة العنصر الصهاينة ومنذ أربعينيات القرن العشرين، مستعمرة العنصر الصهاينة تلعب دور أساسية في تمزيق المجتمع اللبناني. على سبيل المثال تطوير قوى عسكرية فاشية التي ساهمت في الحروب العدوانية، في الميليشيات الفاشية، في القوى العسكرية. مستعمرة العنصرين الصهاينة بنت ميليشيات قامت بحروب عدوانية ضد المجتمع اللبناني،
صحيح.
وطبعا بدعم من قبل النازيين الجدد في حلب شمال أفريقيا.
طيب أشكرك على هذه التوضيحات، واسمح لي أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ سعيد دودين، ومعكم سادتي المستمعين، لنا عودة بعد قليل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لبنان ومصير الأزمة الرئاسية لا زال محور نقاش في لقائنا هذا من حدث وحوار. ما الذي أفرزته مباحثات المبعوث الفرنسي السيد لودريان في لبنان من بعض تساؤلاتنا أي مشهد رسمته على صعيد أزمة انتخاب رئيس للجمهورية، نتحدث عن ما الذي أحدثته من هو حل في جدار الأزمة المستعطية، أم اصطدمت به هذه الزيارة، ما هي الحلول وغيرها من التساؤلات التي نحاول طرحها على ضيف الكريم السيد سعيد الدين. حياكم الله معنا مرة أخرى سيد الدين، بالعودة إليكم أسأل هنا عن مستقبل لبنان في خضم كل هذه التجاذبات والتقاطعات السياسية التي تصطدم دائما بهذا الطرف أو ذاك، بتعنت هذا الطرف أو ذاك، وبالنهاية لا تصب بمصلحة لبنان في كل الأحوال. تفضل.
الزميل الكريم، الخطورة في الأمر بأن المستعمر الفرنسيين الصهاينة والنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي يبذلون جهود من أجل الحفاظ على استمرارية تمزيق المجتمع اللبناني، على تمزيق وحدة الجيش اللبناني، ويتم هذا التمزيق عبر سلسلة من الحروب العدوانية نعرفها، ويتم هذا التمزيق عبر الحيلولة دون وحدة الجيش اللبناني. الحيلولة دون وحدة الجيش اللبناني، ونحن دول حلف شمال الأطلسي تهتم بشكل كبير جدا، لأنه توحيد القوى الفاشية مستعمرة العنصريين الصهاينة القوى النازية، أذكر على سبيل المثال هناك قوى عسكرية فاشية تقوم مستعمرة العنصريين الصهاينة بتدريب الآلاف من القوى الفاشية اللبنانية. لدينا مواقع القوى الفاشية. على سبيل المثال، هل تعلم يا سيدي بأن هناك حكومتين لبنانيتين، حكومة في الشارع الملكة في القدس المحتلة، وهناك حكومة لبنانية بقيادة مستعمرة العنصريين الصهاينة، وهناك حكومة في بيروت. هذا أمر في منتهى الخطورة. هناك الآلاف من المرتزقة الذي تم جلبهم بعد هزيمة المستعمرين الصهاينة على يد أبطال الوعد الصادق. هنا وهناك القواعد العسكرية لهؤلاء المرتزقة، وأنا أعلم أن المئات من هؤلاء المرتزقة يتم تدريبهم وإرسالهم إلى لبنان لارتكاب جرائم في حق أبطال الوعد الصادق. المسألة في منتهى الخطورة، وهذا كلام ممكن لأن هناك المئات من المرتزقة يتم منحهم جوازات سفر لدول حلف شمال الأطلسي وإرسالهم من أجل ارتكاب جرائم ضد أبطال الوعد الصادق.
حقيقة التقاطعات والتجاذبات السياسية، كذلك ربما حتى الأمنية والعسكرية في داخل لبنان، كثيرة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال. لكننا نود أن نركز أكثر على مصير الأزمة الرئاسية سيد الدين في هذا المجال وفي هذا اللقاء من حدث وحوار. الجهات التي لا زالت ترفض الحوار من أجل التوصل إلى رئيس يجتمع عليه الجميع، من هي هذه الجهات ولماذا كل هذا الإصرار على رفضها، وإلى متى يمكن أن تصر على مواقفها التي تقول أنها مواقف ثابتة ونراها دائما متغيرة، ومن هي الجهة التي تدعم هذه الجهات الرافضة للحوار، ومن لمصلحة من رفض الحوار أساسا سيد دودين؟
يا سيدي، أولا هناك رفض لمبدأ الوحدة الوطنية اللبنانية، هناك مبنى رفض لوحدة لقوى لوحدة الجيش على أسس وطنية، وحدة الجيش اللبناني. وطبعا مستعمرة العنصرين الصهاينة تبذل كل جهد من أجل تمزيق وحدة الجيش اللبناني والحيلولة دون وحدة القوى الوطنية اللبنانية على أساس سيادة المجتمع اللبناني. هم يريدون تحويل الجيش اللبناني إلى أداة موجهة ضد القوى الوطنية التي تلتزم بمبدأ الوحدة الوطنية اللبنانية ومبدأ سيادة واستقلال لبنان. نحن نتابع ذلك على مدالف، وهذا يتم عبر تمويل هذه القوى، يتم تمويل هذه القوى من دول حلف شمال الأطلسي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. يتم، وهذا الكلام تاريخيا أنا أتمنى يا سيدي، منذ أن كان الرئيس الفرنسي هو ربيبة بنك روتشيلد، هو منذ يفعل كان ولا زال ربيبة، منذ أن تدرب في بنك روتشيلد ليومنا هذا هو ربيبة بنك روتشيلد. والدول حلف شمال أطلسي تدرك مدى أهمية التبعية القوى اللبنانية اليمينية المتطرف لحلف شمال الأطلسي والمستعمرة الصهاينة. هذه التبعية هم أدوات في منتهى الخطورة لتنفيذ استراتيجية الهيمنة. علينا أن لا ننسى أنه الدور البشع الذي لعبته في التغلغل والجرائم في سوريا. نحن نعلم القوى والمنظمات الفاشية التي تم تجنيدها من أجل تنفيذ جرائم الحرب في سوريا.
طيب، كيف للتقارب السياسي والاقتصادي والأمني السعودي الإيراني أن يسهم في إنهاء الكثير من الملفات العالقة، لا سيما ملف الأزمة الرئاسية في لبنان؟ هل لهذا التقارب ربما نقاط إيجابية يمكن الحديث عنها أن تنعكس إيجابا في الداخل اللبناني، وكيف؟
نعم سيدي، هناك بعض القوى الواقعية في القيادات المملكة العربية السعودية تدرك تدرك مدى خطورة مدى خطورة التناقضات والتغلغل الإسرائيلي خلف قناع استغلال الصراعات أو السعودية الإيرانية. هم يدركون مدى خطورة خلف قناع الصراع بين السعودية وإيران. إيران مستهدفة، المملكة العربية السعودية مستهدفة، وكلاهما الآن نحن نعلم خلف القناع على الاتفاقيات بين السعودية وإيران، وهذه الاتفاقيات في منتهى الخطورة من أجل تنفيذ مخططات الهيمنة لمستعمرة العنصريين الصهاينة. هذا التغلغل يشكل خطر، لا يشكل خطر فقط على إيران، يشكل خطر على المملكة العربية السعودية. وهناك بعض القوى في المملكة العربية السعودية بدأت تدرك مدى خطورة التغلغل مستعمرة العنصريين الصهاينة في شبه الجزيرة.
صحيح. طيب هنا اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل سيد سعيد ودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وشكرا وبارك الله بكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. لبنان ومصير الأزمة الرئاسية لا زال موضوع النقاش. التعليق الذي صدر من مصادر لبنانية مطلعة على الحديث السياسي والإعلامي عن تراجع حظوظ رئيس سيارة المردة سليمان فرنجية في استحقاق رئاسة الجمهورية موجود. مصادر قالت لا زال فرنجية أساسيا في معركة الرئاسة، ولم يطرح الفرنسيون أسماء بديلة عنه. طبعا هذا يقطع الطريق أمام من كان يقول بأن الجانب الفرنسي سيأتي بأسماء جديدة. لم يتراجع داعم فرنجية عن ترشيحه، ولفتت المصادر المطلعة اللبنانية أنه سيتضح خلال الفترة القليلة المقبلة تقدم حظوظ رئيس المردة بالتوازي مع الحوار الإيراني السعودي المتواصل، خصوصا أن داعم فرنجية يعتبرون أنه شخصية قادرة على لعب أدوار إيجابية في جميع الاتجاهات المحلية والخارجية. رأت المصادر عدم وجود فيتو دولي أو إقليمي أو حتى عربي على فرنجية، وأن كل محاولات تسويق أسماء أخرى لم يكتب لها النجاح. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أيضا كانت له كلمة في خطبة صلاة الجمعة في مقام السيدة خولة عليه السلام في معلبك، إلى أن دعوة الرئيس سميح بري للحوار ما زالت تتأرجح بين متفاعل معها متيقن أن لا خروج من الفراغ الرئاسي إلا بالحوار، وبين رافض لها. ولا مبرر لهذه الجهة إلا الرفض والتعطيل وعدم قبول الآخر، وأسهب في هذا الحديث. الصحف اللبنانية التي أحاول أن أتوقف عندها في هذه اللحظات ركزت الصادرة هذا اليوم طبعا ركزت على زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت السيد لودريان، والتي انتهت على ما يبدو بتثبيت مواقف الجميع. الأفريقاء اللبنانيون الذين التقاهم الأخير اقتنعوا أنه لا جديد من زيارته سوى حشد الدعم النيابي لمبادرة رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري. صحيفة الأخبار كتبت انتهت زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان لودريان بإعادة تثبيت الواقع السياسية الخاصة بالملف الرئاسي على ما كانت عليه منذ أشهر، إذ لا خرق حصل على أي من الجبهات، وبدأ مرة جديدة أن لا تبديل في الموقف السعودي، وأن توافقه مع الجانب الفرنسي لم يتجاوز حد اعتبار أن الأزمة الرئاسية تحتاج إلى مناخات مختلفة لبنانيا وإقليميا ودوليا، وهو ما جعل الجميع على اقتناع بأن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرهون بالاجتماع المقبل لممثلي اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل نهاية هذا الشهر وحسب صيغة البناء في ملف الرئاسي، ظهر أن الحديث عن انتقال الملف من يد المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان إلى يد الموفد القطري بدعم سعودي مجرد شائعات لها وظيفة سياسية يرادفها الترويج لمقولة سقوط ترشيح الوزير السابق سليمان الفرنجية، وفق معادلة سحب المرشحين سليمان الفرنجية وجهاز عوار من التداول. بينما بدأ في اللقاء الذي شهدته السفارة السعودية وحضره المبعوث الفرنسي بدعم من السفير السعودي طبعا وليد البخاري وبمشاركة المفتي عبد اللطيف دريان و22 نائب من الطائفة السنية من كل الاتجاهات السياسية، أن موقفين الفرنسي والسعودي على توافق تام حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار والجلسات الانتخابية، وأن لا بديل عنها، وأن التشاور والحوار يجب أن يقوم لإنتاج تفاهم على اسم مرشح أو أكثر. ويؤكد مشاركون في الحوار أن اللقاء لم يشهد ذكرا لأي أسماء المرشحين، وأن لا صحة لما قيل عن كلام منسوب للمبعوث الفرنسي حول سقوط ترشيح فرنجية في محاولة للإيحاء بأن كفة ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون يتقدم. صحيفة النهار أيضا كتبت تقول بدأ ممكنا استخلاص نهاية الجولة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عشية مغادرة بيروت اليوم بنتيجة يتيمة، ولو أنها تكتسب دلالة بارزة لجهة تبدل مسار المبادرة الفرنسية، وهي تطور التلميح إلى التصريح بضرورة الاتجاه إلى الخيار الثالث رئاسيا أو المرشح الثالث. من هذا الكلام نستخلص مستمعي الكريم أن الصحف اللبنانية التي تركز على هذه المواضيع والطروحات مختلفة أن الإجماع على اسم واحد وشخصية واحدة وهي سليمان الفرنجية طبعا يعني خروج لبنان من هذه الأزمة، أن يكون الجميع متفقا على اسم واحد، ربما بدأنا نقترب من نهاية هذه الأزمة. من يرفض الحوار معروف في لبنان، وهي ليست المرة الأولى في قضية رفض الحوار التي يعتبرها البعض الرافض للحوار دائما بأنها لن تشكل سوى عقبة لفترة زمنية وجيزة وتنتهي من بعد ذلك. لا بأس أن نذكر المستمع الكريم بأن لبنان مر بمراحل عصيبة وعصيبة جدا خلال السنوات الماضية، لا تحدث عن عام أو عامين ثلاثة أو أربع، أكثر من ذلك. المستمع اللبناني يعلم جيدا بأن لبنان حقيقة مرت بأدوار كثيرة لعبت فيها الأصابع الأجنبية والبعيدة عن لبنان أدوار سيئة للغاية، كانت تصب في مجملها لصالح أعداء لبنان وليس لمصلحة المواطن اللبناني أو أبناء لبنان. وهذا يكفي في أن نختصر القول ونقول أن من لا يريد حوارا لا يريد خيرا للبنان، هذا أولا. ثانيا، من لا زال يريد أن يلعب على وتر الطائفية أو العرقية أو المناطقية أو حتى الحزبية بات مكشوفا للجميع، يعني أبناء جلدته يعلمون ماذا يريد أكثر من الجانب المقابل. ما الذي يمكن أن نقوله في ظل تلاطم الأمواج السياسية هذا في العالم بأسره لنتحدث عن لبنان بأنها جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة؟ الكثير لا يريد الخير لبلداننا العربية والإسلامية، لا سيما لبنان، لبنان التي أضحت اليوم تعيش أزمات متتالية ومتوالية أساسا لا يسمح لها بأن تتقدم في مجال من المجالات، وكأن هناك سياسة خارجية تريد لهذا البلد أن يبقى دائما في دوامة الصراعات السياسية من جهة الطائفية، من جهة أخرى العرقية المناطقية، وتارة أزمات اقتصادية تجارية وهكذا دواليك. طيب نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، في لقاءات قادمة من حدث وحوار. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
من عاضد المختار من دون الورى، من آزر المختار من آخاه، من بات فوق فراشه متنكرا لما أضل فراشه أعداه، من خصه جبريل من رب العلا بتحية من ربه وحباه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد وآله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أعلام الهدى، وفي مناسبة جديدة ألا وهي ذكرى هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة بنوره المبارك في الأول من ربيع الأول وليلتها المعطاء ليلة المبيت. نرجو متابعة مستمعينا الكرام. أيها المحبون للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان الانفتاح الرسالي العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله إثر المعاهدة التي أبرمها مع الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية، والذي كان نقطة انطلاق الدعوة الإسلامية إلى العالم الأوسع والخطوة الكبيرة لبناء المجتمع الرسالي المؤمن بعد أن انتشر الإسلام في يثرب بجهود الصفوة من الدعاة المخلصين والمضحين من أجل البار سبحانه وتعالى ونشر تعاليم الإسلام. وبذا أصبح للمسلمين بقعة آمنة تمثل محطة مركزية ومهمة لبلورة العمل الثقافي والتربوي والدعوة الإلهية في مجتمع الجزيرة العربية. وحين تمادى طغاة قريش في إيذاء المسلمين والضغط عليهم لإرغامهم على ترك الدين الإسلامي الحنيف وصرفهم عن نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وحين كثر عتوبهم واضطهادهم، أمر المصطفى صلى الله عليه وآله أصحابه بالهجرة إلى يثرب، فقال: إن الله قد جعل لكم دارا تأمنون بها وإخوانا. فخرجوا على شكل مجاميع صغيرة وبدفعات متفرقة خفية عن أنظار قريش. نعم، ومع كل المعاناة التي لاقها النبي صلى الله عليه وآله من القريب والبعيد والضغوط والتكذيب والتهديد، حتى قال صلوات ربي عليه وآله: ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله. فإن أمله صلوات ربي عليه وآله بالنصر على الأعداء والنجاح من تبليغ الدعوة الإسلامية لم يضعف، وثقته المطلقة بالله عز وجل كانت أقوى من قريش ومؤامراتها. وقد عرفت قريش فيه صلى الله عليه وآله ذلك، وتجسدت لديها الأخطار التي ستكشف عنها السنون المقبلة إذا تسنى لمحمد صلى الله عليه وآله أن يلتحق بأصحابه ويتخذ من يثرب مستقرا ومنطلقا لنشر دعوته. فأخذوا يعدون العدة ويخططون للقضاء عليه قبل فوات الأوان، على شرط أن لا يتحمل مسؤولية قتله شخص معين أو قبيلة لوحدها. فلا تستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة القبائل جميعا في دم صاحبهم، فيرضون حينئذ بأخذ الدية. أجل، كان القرار بعد اجتماع قريش في دار الندوة وقد كثرت الآراء بينهم أن يندبوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا معروفا في قبيلته، ويعطى كل منهم سيفا صارما، ثم يجمعون على النبي صلى الله عليه وآله في داره ويضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه. واتفقوا على ليلة تنفيذ الخطة، فأتى جبرائيل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأخبره بذلك، وأمره أن لا يبيت في فراشه، وأذن له بالهجرة. فعند ذلك أخبر الإمام عليا بأمورهم، وأمره أن ينام في مضجعه الذي كان ينام فيه، ووصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته، وقال له أيضا: إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أحبة الاستعداد للهجرة إلى الله ورسوله، وسر لقدوم كتاب عليك. وهنا مستمعينا تتجلى صفحة من صفحات شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذ استقبل أمر الرسول صلى الله عليه وآله بنفس مؤمنة صابرة مطمئنة، فرسم لنا أكمل صورة للطاعة المطلقة في أداء المهمات استسلاما واعيا للقائد وتضحية عظيمة من أجل العقيدة والمبدأ. فما كان جوابه عليه السلام إلا أن قال للرسول صلى الله عليه وآله: أو تسلم يا رسول الله إن فديتك نفسي؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، بذلك وعدني ربي. فتبسم الإمام علي عليه السلام ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا لما أنبأه به رسول الله صلى الله عليه وآله من سلامته. ثم ضمه النبي صلى الله عليه وآله إلى صدره وبكى وجدا، فبكى الإمام علي عليه السلام لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله. ما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة الخاصة بليلة المبيت والهجرة النبوية المباركة من برنامجكم أعلام الهدى. لا فطفوه ذلك الشاعر الذي قال بحق الإمام علي عليه السلام وهو يبيت في فراش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركعا، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا. نعم أيها الأحبة، قد يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل: ما هي الأسباب التي دعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام بأن يصبح أول فدائي في الإسلام وذلك بمبيته على فراش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا السؤال أحلناه إلى الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي من لبنان فأجابنا مشكورا.
إذا أردنا أن نعطي جوابا لهذا التساؤل أو لهذا السؤال، فنحن نعيد قراءة الحدث ونجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب كان أول فتى يؤمن بالإسلام ويتبع رسول الله، وقبل هذا كان هو الولد الصغير الذي تربى في كنف رسول الله وفي عنايته ورعايته. من هنا فالعلاقة بين الإمام سلام الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة حميمة من عدة نواحي، من النواحي الشخصية ومن النواحي العقائدية. هذان الأمران تلازما فيما بينهما كما يمكن أن نقرأ الحدث، وانضم إليهما أمر آخر عندما أصبح علي فتى شابا يحمل المسؤولية الإيمانية والدينية اتباعه الإسلام واعتناقه هذه العقيدة، وأراد أن يدافع عن الإسلام بدفاعه عن شخص نبي الإسلام. إذن هي علاقة التربية وعلاقة الإيمان وعلاقة وعي المسؤولية. كل هذه الأمور جعلت من موقف الإمام عليه السلام موقفا مثاليا في الدفاع عن الإسلام، وهو في طور البدء بالدعوة والانتشار بين الناس، وفي ضرورة حماية شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما دفع الإمام علي بأن يكون هذا الفدائي الأول، الشهدي الأول، الدفاعي الأول، سميه ما شئت من هذه الأسماء الكريمة في الإسلام، في تاريخ الإسلام. لم يكن موقف الإمام سلام الله عليه من المبيت في فراش رسول الله يوم الهجرة هو الوحيد، بل تبعته مواقف عديدة جدا 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 استمرت، وما زالت منهجية هذه المواقف موجودة في حياتنا حتى اليوم.
تحية طيبة لتواصلكم مستمعينا، كما نشكر الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي من لبنان على المشاركة القيمة. أجل أحبة الخير والطيب، عندما جاء الليل اتشح الإمام علي عليه السلام ببرد الرسول صلى الله عليه وآله الذي اعتاد أن يتشح به، واضطجع في فراش المصطفى صلى الله عليه وآله مطمئن النفس رابط الجأش ثابت الجنان، مبتهجا بما أوكل إليه فرحا مسرورا بنجاة الصادق الأمين. وجاء فتيان قريش والشر يملأ نفوسهم ويعلو سيوفهم، وأحاطوا ببيت الرسول صلى الله عليه وآله. فلما كان الثلث الأخير من الليل خرج النبي صلى الله عليه وآله من الدار وقد كان مختبئا في مكان منها، ولما حان الساعة تنفيذ خطتهم هجموا على الدار، وكان في مقدمتهم خالد بن الوليد، فوثب الإمام علي عليه السلام من فراشه فأخذ منه السيف وشد عليهم فأجفلوا أمامه وفروا إلى الخارج. وبذلك أيها المحبون للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله القادر السلامة لنبيه صلى الله عليه وآله والانتشار لدعوته. نعم، بهذا الموقف الرائع والإقدام الشجاع والمنهج الفريد سن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سنة التضحية والفداء لكل الثائرين من أجل التغيير والإصلاح والسائرين في دروب العقيدة والجهاد. لم يكن هم الأمير إلا رضا الله جلت قدرته وسلامة نبيه وانتشار دعوته الكريمة، فنزلت في حقه صلوات الله عليه وآله في حق إمامنا علي الآية المباركة الشريفة، وهي الآية السابعة بعد 200 من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم، كان مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش حبيبي رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله خذلانا سافرا لقريش المعتدية، فقد خابت آمالهم وفشلت خططهم في قتل المصطفى صلى الله عليه وآله، وكان فيها إرغام الشيطان وعلو شأن الإيمان، وقد باها الله القدير الجليل بهذه التضحية ملائكته. نعم أيها الكرام، وصلنا إلى مرفأ الختام كما يقال. شكرا على طيب الاستماع ورائعه ولطف الباري تعالى، نسأله تعالى أن يشملكم وإيانا، متمنين لكم حياة طيبة نقية بعون الخالق الكريم. تحية لكم طيبة، ونسأله أن يمن علينا وعليكم بزيارة المسجد النبوي الشريف وزيارة سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام في القريب العاجل. لا تنسونا من صالح الدعاء.
ومطلبي يا غايتي أنت. وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي.